مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم إنها شبه أنصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب؟ مسرة أحقاب يعني لو أنك عشت في سرور مدة طويلة أحقابا طويلة، ثم لقيت بعدها مساءة يوم أو مساءة ساعة نسيت ما كنت فيه من تلك المسرات وذهبت كأنها ليست شيئا، فكيف إذا كانت المسرة ساعة أو يوما أو أياما قليلة؟ فإن الدنيا كلها قليلة وحياتك منها أيضا قليلة، ولهذا الكفار إذا قيل لهم كم لبثتم يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، مع أنهم لبثوا عشرات السنين، ولكن نسوا ما كانوا فيه من لذة الدنيا وشهوتها. ورد أيضا في حديث أنه يجاء بأنعم الناس في الدنيا من أهل الكفر أو من أهل المعاصي، أنعم الناس في الدنيا فيغمس في العذاب غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مرت بك مسرة قط؟ فيقول لا، ما رأيت خيرا قط وما مرت بي مسرة قط. ويجاء بأبأس الناس في الدنيا وأشدهم بأسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة أو في ثوابها غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت سوءا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي. أهل النار إذا غمسوا فيها مرة نسوا ما كانوا فيه في الدنيا من ملذاتهم وشهواتهم وسكرهم ومكرهم ولهوهم وسهوهم وخمرهم وزمرهم وزناهم وفواحشهم التي يتلذذون بها في الدنيا ويرفهون بها عن أنفسهم ساعة واحدة أو أقل. إذا غمسوا في العذاب نسوا ذلك كله كأنه لم يكن. ويقول بعض الشعراء تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. يعني اللذة التي في الدنيا لذة زنا ولذة لواط ولذة فاحشة ولذة سكر ولذة غناء ولذة كبر ولذة رفاهية ولذة توسع في المحرمات وما أشبهها، ترفيه كما يقولون وتسلية وما أشبه ذلك، هل هي تدوم؟ تبقى معه ساعة أسويعات أو نحو ذلك، ثم كأنه لم يتمتع بتلك الملذات، ولكن يبقى عليه الإثم الذي يعاقب عليه في الآخرة، ويبقى عليه التعرض للعذاب، وتبقى عليه التبعات، فكيف مع ذلك يقدم وهو يعلم أنه سيستمر العذاب على ذلك؟ لا خير في لذة من بعدها النار. وحيث أن الكثير من الناس يقدمون القريب على البعيد، يقدمون الحاضر على الغائب، وينظرون إلى ما أمام أعينهم ويغفلون عما وعدوا به، ويتناسون وعيد الله تعالى على هذه المعاصي والمحرمات، يتناسونها، فتحملهم تلك المناظر البراقة وتلك الشهوات النفسانية والنفس الأمارة بالسوء تحملهم على أن يندفعوا إلى فعل هذه المحرمات ويقعوا فيها ولا يفكرون في العواقب. ثم بعد ذلك ينتبهون، فما ينتبهون إلا وقد وقعوا. ثم ربما أيضا أنهم يعودون مرة ثانية وثالثة ومرارا. لما كان كذلك شرع الله تعالى هذه العقوبات، عقوبات دنيوية لتكون زاجرة لهؤلاء الذين إيمانهم ضعيف، زاجرة لهم وناهية لهم عن الوقوع في هذه الآثام والمحرمات. فمن كان معه إيمان ويقين زجره إيمانه ولو لم يكن معه أحد يراقبه، ومن ضعف إيمانه اندفع بشهوته إلى أن يفعل الآثام وأنواع الإجرام. فأولا أن على المسلم أن يجدد إيمانه وعقيدته فيؤمن بأن الله تعالى هو ربه وخالقه والرب هو المعبود، ويؤمن كذلك بأن الله تعالى تعبده أي أمره ونهاه فأصبح عبدا لله سبحانه وتعالى، والعبد عليه أن يطيع ربه وخالقه، وثالثا أن يعلم أن الله حرم هذا وأباح هذا فيفعل ما هو مباح أو ما هو واجب يتقرب به ويبتعد عن ما هو محرم وإثم كبير يتركه خوفا من الله، ورابعا يعلم أنه إذا أطاع الله وفعل ما أمر به فإن الله تعالى يثيبه في دنياه وفي أخراه ويعطيه أجرا كبيرا، وأنه إذا عصى الله تعالى ووقع في هذه الآثام فإنه قد توعده بأنه يعاقبه ويعذبه في دنياه وفي أخراه. من كان معه هذا الإيمان زجره عن المعاصي ولو كانت الدوافع إليها شديدة، زجره عن الزنا وعن الفناء وما أشبه ذلك ولو كانت متيسرة أسبابه. فنضرب مثلا بنبي الله يوسف عليه السلام، كونه شابا في غاية الشباب وجميلا في غاية الجمال، وكونه في بيت سيده الذي ملكه ظلما، وكون امرأة ذلك السيد من أجمل الناس، وكونها غلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكن ما الذي حجزه مع الدافع القوي؟ حجزه برهان ربه، حجزه الإيمان، حجزه إيمانه وخوفه من الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني اعترف بأن الله تعالى هو ربه وأنه أحسن مثواه وأنه توعد على ذلك بالعقوبة. فلا شك أن هذا أثر الإيمان القوي، يكون زاجرا لمن كان معه هذا الإيمان القوي. لذلك ذكر ابن رجب أن رجلا خلا بامرأة في ليلة وراودها عن نفسها وقال ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها؟ تذكرت أن الله تعالى هو يرانا، وهو الذي كوكبها يعني خلقها وسيرها، لا يخفى عليه خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأن آخر خلا بامرأة في منزل وهم بها وأظهرت له المطاوعة وقال لها أغلق الأبواب، فقال بعد ذلك هل أغلقت جميع الأبواب؟ قالت نعم، بقي باب واحد الذي بيننا وبين الله. فارتعد وخاف وخرج. وكذلك القصة التي في الصحيحين، قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فأحدهم توسل بعفته أنه كانت له ابنة عم قريبة يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه أرادها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين حاجة شديدة، فجاءت إليه تقترض منه أو تستجدي، فامتنع حتى تمكنه من نفسها ويبذل لها 100 دينار. يقول فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خوفا من الله اتق الله وترك المال الذي أعطاها. هذا أثر الإيمان. فنقول إن هؤلاء الذين يقعون في الفواحش، في فواحش الزنا وفي فواحش اللواط ومقدمات ذلك، ليس معهم إيمان يزجرهم، ولكن نفوس ضعيفة وشهوات ضعيفة تدفعهم إلى فعل هذه الفواحش. فلو لم يكن هناك عقوبات جلد ورجم وتغريب وحبس ونحو ذلك لانتشر هؤلاء وانتشرت الفواحش، وإذا انتشرت فماذا تكون الحالة؟ لا شك أنها تحصل المنكرات، وأن الله تعالى ينزل عليهم العقوبات والأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث أنه ما فشى الزنا في قوم حتى يعلنوه إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فهكذا هذا هو الواقع. لذلك ذكر العلماء هذه الحدود وهذه العقوبات. يقول لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، هذه شروط ما تجب عليه. المكلف هو البالغ العاقل، فإذا وقع في الزنا صغير أو في اللواط يعني دون البلوغ فمثل هذا غير مكلف لعدم العقل التام الذي يزجره. وكذلك لو وقع فيه مجنون مسلوب العقل ضعيف العقل وضعيف المعرفة فمثل هذا أيضا ليس معه ما يزجره، ليس معه من العقل ما يزجره ويدفعه إلى فعل هذه الجريمة أو إلى تركها، ضعيف العقل أو مسلوبه، فمثل هذا أيضا لا يقام عليه الحد. وأما الملتزم فيخرج الكفار الذين ليسوا بملتزمين ويدخل الملتزم منهم. الملتزم مثل الذمي، أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إذا كانوا يؤدون الجزية، يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا في عهده، مع أنهما ليسا بمسلمين ولكن كانوا ملتزمين، يعني خاضعين للعهد وخاضعين للذمة، فهؤلاء تقام عليهم الحدود. وأما الذين ليسوا تحت ولاية المسلمين أو الحربيون فلا ولاية للمسلمين عليهم ولا تقام عليهم الحدود، لأن ذنبهم أكبر. الشرط الثالث عالم بالتحريم، أي يعرف أن هذا الذنب حرام. فأما لو أسلم وبقي في بلاد ليس فيها علم وفعل الزنا ونحوه فإنه لا يقام عليه الحد، لأنه جاهل، ما وصل إليه العلم ولا درى أن الله تعالى حرم هذا الذنب. فلا بد أن يكون معه علم بأن هذا محرم. يقول: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام، يعني كالأمير البلد أو وكيله، وهكذا أيضا القاضي إذا كان مفوضا، ويجوز أن يوكل، أي يوكل الأمراء نوابا لهم، يقول: أنت أيها الوكيل في البلدة الفلانية عليك أن تقيم الحدود، وأنت أيها القاضي قد فوضناك في إثبات الحدود وفي إقامتها. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا يقال له أنيس الأسلمي، قال: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكله أيضا في الاعتراف، وكله في الاعتراف إثبات الحد، ثم وكله في إقامة الحد، فاعترفت فرجمها. قصة ذلك الأسير أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا، يعني كخادم، فزنى بامرأته، فافتديت من ابني بمئة شاة وليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغليب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغليب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ففيه دليل على إثبات الحدود لا بد من الإثبات ثم بعد ذلك الإقامة. الحدود إما القتل في القصاص أو القطع قطع الطرف قصاصا أو نحو ذلك، وإما الرجم وهو أشدها في الزنا، وإما أو الجلد في الزنا والتغريب فيه وقطع اليد في السرقة والجلد في القذف والجلد في السكر والقتل فيه والقتل أو وما معه في قطع الطريق. هذه هي الحدود وما أشبهها. ويكون هناك باب أيضا في التعزير، وهي العقوبة في حد لا تصل إلى الذنب الذي فيه عقوبة مقدرة، وكذلك أيضا العقوبات في الذنوب التي لم يجئ فيها حد مقدر، فالعقوبات فيها تسمى تعزيرا. فهذا الباب فيه باب الرجم، وفيه باب الجلد، وفيه باب التغريب، وفيه باب الحد المسكر وحد القذف وقطع اليد في السرقة وحد قطاع الطريق وحد البغاة وحد المرتد. هذه الحدود التي هي تحت هذا الكتاب. إذا ثبت الحد الذي هو الجلد فإنه يضرب الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي ضارب إبطة، هكذا ذكروا. الرجل إذا جلد في الزنا أو جلد في الخمر أو جلد في القذف فإنه يضرب وهو قائم. ومن العلماء من أجاز أنه يضرب وهو مضطجع على بطنه، ولكن كأنهم اختاروا أن يضرب وهو قائم. الآلة التي يضرب بها السوط تكون من عصا، ولكن لا تكون قوية شديدة تشق جلده أو تعطل عليه بعض المنافع، ولا تكون خالقة يعني لا تؤثر فيه، بل تكون وسطا. روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد جلد رجل فجاء بسوط جديدة فقال دون هذا، فجاء بسوط رديئة فقال فوق هذا، يعني أنه لا يشدد عليه بالسوط الجديد الذي قد يؤدي إلى قتله وكذلك لا يضرب بالسوط الردي الذي لا يؤثر فيه، بل يكون السوط وسطا. السياط قديما تؤخذ من العصي كجريد النخل، يكون جريد نخلا إذا كان مثلا متينا يؤثر عليه، وإذا كان دقيقا كرأس العسيب ونحوه لا يؤثر، وأما إذا كان متوسطا فإنه الذي يؤثر ولا يضره، يعني لا يميته. وتعمل السياط أيضا ها هنا من من السيور، يعني السير من الجلد ونحوه، أو كذلك من الجبال أو من الخيوط، يعملون سوطا يفتلونه، يدخلون بعضه في بعض، ثم بعد ذلك يجلدون به ذلك المجرم، لأنه هو الذي يكون لينا بحيث أنه يلتوي على جلده، على ظهره وعلى فخذيه أو ما أشبه ذلك، ولا يجرد، يعني لا تخلع ملابسه حتى يبدو جلده، ولكن يكون عليه قميص أو قميصان، يعني من هذه الثياب العادية من القطن ونحوه، لأنها لا تمنع وصول الألم إلى جلده. ويمنع أن يكون عليه عباءة غليظة، بل لأنه وكذلك ثوب غليظ كما يسمى بالبالطو أو الكوت ونحوه، لأن هذا قد لا يوصل الضرب والألم إلى جلده. ثم الضرب يكون وسطا، ليس شديدا وليس ضعيفا، حددوه بأنه إذا رفع يده ما ترى إبطه، الضارب يضرب ولا يرفع يده كثيرا، بل يرفعها ثم يجلد، ولكن يتفاوت الضرب وتتفاوت العقوبات. فمثل الزنا يشدد عليه، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترحموه فإن ذنبه كبير، فمعنى ذلك أنكم شددوا عليه، فلا ترحموه، لا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بالزاني رأفة فتخفف الجلد. نرى بعض الجلادين لا يحرك إلا كفة، فمثل هذا لا يؤثر، وبعضهم يشدد فيرفع يده كله، يعني أنه مترين، ثم يضرب بقوة، وهذا شديد أيضا، قد يشق الجلد. فالجلد في الزنا يكون شديدا، ولكن ليس الشدة في النهاية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما الجلد في القذف فهو دون الجلد في، كأنه أخفها، الجلد في القذف أخف الحدود، أخف الجلد. وأما الجلد في السكر فيكون وسطا بين جلد القذف وبين جلد الزنا، وسطا بينهما. يقول: ويسمى تفريقه على الأعضاء، إذا كان قائما يضرب ظهره ويضرب كتفيه ويضرب عضديه ويضرب أسفل ظهره ويضرب فخذيه ويضرب ساقيه ويضرب طولا ويضرب عرضا، وكذلك أيضا يضرب من الأمام فخذيه، ويضرب فخذيه من الأمام ومن الخلف، وساقيه من الأمام والخلف، وأليتيه من الخلف، وظهره كله، وكتفيه، يفرقها على الأعضاء. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، وذلك لأن هذه قد يؤثر فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب الوجه، ولأن الوجه فيه الحواس فيخاف أنه يقضي على سمعه وعلى بصره وعلى لسانه وفمه وعلى أنفه، فيظهر أثر ذلك ويفوت عليه بعض الحواس فلا يجوز الضرب في الوجه. وكذلك الرأس، لو ضرب الرأس فقد يسبب موتا، سيما إذا كان الضرب شديدا. وكذلك لا يضرب الفرج الكبل، أما الدبر فإنه يضرب الأليتين، لا يضرب الفرج الذي هو الكبل من رجل أو امرأة، ويتجنب المقتل المقاتل فلا يضرب رقيق البدن. البطن مثلا لو ضربه بصوت شديد لا أتلفه أو شق جلد البطن أو نحو ذلك. وكذلك القلب لو ضربه مع قلبه أو مع مقابل كليتيه لعطلهما، فلذلك لا يضربه في المقاتل. المرأة كالرجل، يعني إذا وجب عليها جلدا فإنها تجلد كما يجلد الرجل في الزنا وفي القذف وفي السكر، لكن تضرب جالسة لئلا تتكشف، فتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، أي تربط يداها، فإنها لو ضربت وهي قائمة لأوشك أن بعض الجلدات تكشف الثوب عن بعض جسدها فتتعرى، بخلاف ما إذا كانت جالسة. إذا كانت جالسة يكون الجلد على الظهر وعلى العضدين وعلى أسفل الظهر، وتضرب أيضا من الأمام على الساقين، أو تضرب من الجانب الأيمن على الحقوين، على الحق والفخذ ونحو ذلك، يفرق الضرب والجلد عليها، وتشد عليها ثيابها، تشد لئلا تتكشف، يعني تشد من الأسفل ثيابها كان قميص ونحوه، وتشد على ألها، يشد الخمار على رأسها وعلى وجهها وعلى أكمامها، تربط حتى لا تتكشف ولا تنحسر شيئا من ثيابها. إمساك يديها، تمسك يدها بخيط إلى رقبتها حتى لا تمد يديها، ولا يحفر لمرجوم بل يرجمه على ظهر الأرض. إذا أريد أن يرجم فإنه لا يحفر له حفرة، يترك على وجه الأرض ثم يرجم. ويرى بعض العلماء أنه يوثق، يعني يربط تربط رجلاه حتى لا يهرب. ومن مات وعليه حد سقط، يعني ثبت الحد عليه وقبل أن يقام الحد مات، لا يقام الحد على أولاده لأنهم ما أذنبوا، ولا على أحد من ورثته، مات، فهل يجلد بعد أن مات؟ سقط الحد. وأما لو مات تحت السيار فلا دية له، إذا مثلا أنه أقيم عليه الحد ومات بسبب الجلدات التي يجلد بها، فليس عليه، ليس هناك دية على الجلاد لأنه حق. ورد في عبارة الفقهاء يقولون أو ينقلون ذلك عن بعض الصحابة: من مات بحج فالحق قتله. أما الرجم فلا بد أن يكون الزاني محصنا، فإذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت. الرجم قذفه بالحجارة، تكون الحجارة ملء الكف أو أصغر، يكون الزاني واقفا أو جالسا ويقيد حتى لا يهرب على الصحيح، ثم الذين يرجمونه يرجمونه مع كل مكان لأنه سوف يرجم إلى أن يموت. فلو أصاب الحجر رأسه فلا إثم في ذلك، كما في قصة الغامدية ابتدأوا في رجمها لما رجمها خالد بن الوليد وأصاب الرأس فنزف الدم عليه سبها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لا تسبها. وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله تعالى؟ ولذلك صلى عليها. الرجم يكون مع كل جهة، يصيب الحجر الوجه ويصيب الرأس ويصيب القلب ويصيب البطن ويصيب الجمل ويصيب الكلية ويصيب الفرج، يرجمونه إلى أن يموت. فإذا ما تتقى الحجارة كان ذلك هو حده وعقوبته. الرجم كان موجودا في شريعة اليهود، ولما زنى منهم اثنان عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما عندهم، فأخبروه بغير الصحيح. وكان عبد الله بن سلام يعرف أن الرجم موجود في التوراة، فجاء بالتوراة فنشروها، يقول بعضهم: فوضع القاري يده على آية الرجم، قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. ثم اعتذروا، قالوا: إن الزنا كثر فينا وكثر في أشرافنا، فزنى أحد أقارب بعض الملوك فتركوه ولم يقيموا عليه الحد، ثم زنى أحد الضعفاء والفقراء فأرادوا أن يرجموه، فقال قومه: لا يرجم حتى يرجم فلان. فاصطلحوا على عقوبة يقيمونها على الصغير والكبير والشريف والطريف، وهي التحميم، بأن يحمموا وجهه بسواد ويركبوهما الزاني والزانية على حمار منكسين يطوفون بهما في الناس، أن هذا قد فعل كذا وكذا. فلما ظهر أنهما يرجمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحييت سنة قد أماتوها. روي أن وجد في الرجع في القرآن آية كانت من المنسوخ، فذكر عن عمر رضي الله عنه قال: إن مما أنزل الله آية الرجع، قرأناها وسمعناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان ويقولون لا نجد الرجم في القرآن، فيضلون بترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجم مشروع وعقوبة شرعية. شروطه الإحصان وثبوت الزنا، يرجم حتى يموت، وأما غير المحصن فيجلد 100 ويغرب عاما، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. غير المحصن هو البكر. أول ما نزل في حد الزنا، أول ما نزل قول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكانوا في أول الإسلام يحبسون الزاني والزانية ويطيلون حبسه فأمسكوهن في البيوت. بعد ذلك نزلت الآيات في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخر الآيات. ونزلت أيضا آية الرجم التي نسخت، وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا حديث صحيح عند مسلم وعند غيره. في هذا الحديث أن الزاني إذا كان محصنا يجمع له بين العقوبتين: أولا يجلد 100 جلدة عملا بقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن الآية عامة للمحصن ولغيره 100 جلدة، ثم بعد ذلك يرجم. وروي عن علي رضي الله عنه زنت في عهده امرأة يقال لها شراحة، ولما زنت وثبت زناها جلدها في يوم الخميس ثم رجمها في يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جمع بينهما. الحديث فيه الجمع: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم. في قصة ماعز الأسلمي زنى واعترف وكان قد تزوج، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على رجمه. وجاءت بعده المرأة التي زنى بها يقال لها الغامدية، حتى ترفت ولم يجلدها، بل أمر بها فرجمت. وهناك قصة أخرى، امرأة جهنية من جهينة، هذه أيضا قد وقعت في الزنا فاقتصر على رجمها. وقصة اليهوديين، اقتصر على رجمهما ولم يأمر باليد قبل الرجم. فهذه القصص تفيد أنه لا حاجة إلى أن يجمع بين الجلد بين الحد، بل يقتصر على الرجم. الرجم كافي، ذلك لأنه يأتي على الحياة، أنه في حالة ما يرجم يأتي الألم على جميع جسده، وكانت نهايته الوفاة. وقالوا إنه لما تلذذ جسده كله بتلك الشهوة المحرمة نعس بأن يعذب وأن يتألم جسده كله بهذه العقوبة. هذا الجسد الذي تلذذ بلذة محرمة يعاقب بعقوبة شديدة تعمه كله، وهو الرجم. ولأنه قد أنعم الله عليه حيث قد تزوج ودخل بزوجته، فعدل عن الحلال إلى الحرام، فكانت عقوبته أشد. ويعم ذلك ما لو كان قد طلق، إذا زنى بعد أن تزوج ودخل بامرأته وطلق امرأته، أي ليست عنده امرأة صدق عليه أنه محصن، فعند ذلك يرجم. وأما غيره وهو البكر الذي لم يسبق له زواج فعقوبته الجلد، يجلد 100 ويغرب 1. والتغريب أن يبعد عن وطنه وأن ينفى إلى بلد بعيد، والحكمة في ذلك أن يفقد من كان يعرفه ويبتعد عن الأماكن التي فيها فساد، لأنه قد يكون في بلده يعرف بيوت دعارة ويعرف مجتمعات فاسدة ويعرف أمكنة خنا ونحو ذلك، فمن عقوبته أن يغرب إلى بلد لا يعرف فيها شيئا ولا يتمكن فيها من أن يتصل بأحد من أهل الفساد وأهل الشر، ويبتعد عن بلده التي فيها عرف فيها أشرارا، فلعله إذا رجع وإذا هو قد تأثر. لكن في هذه الأزمنة قد تكون الغربة سببا في زيادة شره، لأنه قد يغرب إلى بلد أشد فوضى. كثير من البلاد إسلامية أو غير إسلامية الزنا فيها أكثر من بعض، إذا غرب إليها فإنه قد يعجبه ذلك ويسر به ويقول الآن تمكنت مما أريد، النساء فيها كثير، والمرأة تبذل نفسها بدون إكراه، فيكون تغريبه زيادة في إفساده. فلذلك يرى بعض المشايخ أن بدل النفي السجن، يدخل في السجن لمدة 1، ويكون بذلك قد يكون قد تاب إذا سجن وضيق عليه، فلعله يتأثر ويبتعد عن الأماكن التي فيها الفساد. والحاصل أن هذه العقوبة تكون زاجرة عن هذا الذنب الكبير، والذين عطلوها انتشرت فيهم الفواحش. في بعض البلاد التي هي بلاد إسلامية أو فيها إسلام عطلت فيها هذه الحدود، فلا يسمع فيها بجلد على زنا، وكذلك بسجن عليه ولا برجم، بل يوجد فيها الإباحية، حيث يدعون أنه إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها وبدون غصب أو نحوه فهو حق لها، بذلته باختيارها، فكيف مع ذلك تعاقب والذي فعل بها ما غصبها؟ فلا عقوبة عليه لأنها بذلت ما تملكه، فيعطلون هذا، بل يمنعون أباها من التصرف فيها ومن منعها إذا كانت تفعل ذلك باختيارها. لا يقدر أبوها ولا ولي أمرها، فلا شك أنه بهذا تنتشر هذه الفواحش، لأن المرأة معها شهوة، ولأنها ضعيفة الإرادة، ولأن إيمانها ضعيف، فليس معها ما يزجرها. فإذا سمح لها ووجدت من يفجر بها مع كثرة الأشرار والفجار، فتعظم المصيبة ويكثر الفساد، فلذلك انتشرت الفواحش في تلك الدول التي أباحت المرأة بذل نفسها. أما إقامة الحدود في البلاد التي تطبق شرع الله فإن الفوضى والفواحش فيها أقل، وإن كان الشر كثيرا. لما ذكر الجلد والتغريب ذكر الرقيق المملوك عقوبته 50 جلدة ذكر أم أنثى. أخذ ذلك من القرآن الكريم في سورة النساء، ذكر الله تعالى الإماء في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد الإماء، إذا أتينا بفاحشة يعني بزنا فعقوبتها نصف عقوبة المحصنة. العقوبة التي في القرآن المحصنات 100 جلدة، نصفها 50 جلدة. فإذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة، ولا تغرب، ولا يغرب الرقيق ذكر أم أنثى، لأن تغريبه يفوت منفعته وخدمته لسيده، والسيد ما أذنب. الصحابة بعضهم فهموا من قول الله تعالى: فإذا أحسننا فعليهن نصفنا على المحصنات من العذاب، أن المراد بإحصانهن الزواج. فقالوا: يا رسول الله، إذا زنت الأمة ولم تحصن يعني ما عقوبتها؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعها ولو بحبل من شعر. وفي حديث آخر: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرد، يعني لا يوبخها بهذا ولا يعيبها ويعيرها، لأن الزنا في الإماء كثير، وأما في الحرائر فإنه عيب. وهي قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في قريش، كان من جملتهن هند بنت عتبة أم معاوية امرأة أبي سفيان، بايعهن وقرأ عليهن الآية في آخر سورة الممتحنة على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما قال لا يزنين قالت هند: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ استغرابا واستنكارا، أن الزنا إنما يكون في الإماء في المماليك. وكان كثير من مواليهم يكرهون، ذكروا أن ابن أبي المنافق كان له أمتان، فكان يكرهها ويقول: اذهبي فابغي لنا. البغاء هو الزنا، البغي هي الزانية، يكلفها ويكرهها أن تذهب وتزني وتأخذ أجرة وتأتي بها إلى سيدها: اذهبي فابغي لنا. أنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء يعني الزنا، أي لا تكرهوهن على فعل فاحشة الزنا إذا أردنا تحصنا وتحفظا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. إذا أكرهت، سواء أكرهت على الزنا أو أكرهها سيدها على أن تزني، فلا ذنب عليها والذنب على سيدها. فالحاصل أن الرقيق ذكر أو أنثى حده 50 جلدة، وليس عليه تغريب. وأما المباعر فبحسابه، إذا كان مثلا نصفه حر ونصفه رقيق، فيجلد بكونه رقيقا 50، ويجلد نصفه 25، فيكون الجلد الذي نصفه حر 75 جلدة. والتغريب يغرب 3 أشهر، لأنه سقط عنه النصف، سقط عن التغريب كله بسبب كونه رقيقا. ولما كان نصفه رقيق أخذنا نصف النصف فغربناه ربع السنة. هذا ما نقوله مبعض بحسابه فيهما. من المراد بالمحصن في قوله فيرجم وإعزان المحصن؟ المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة، يعني من تزوج زواجا صحيحا كامل الشروط، ودخل بامرأته وتمكن منها ووطئها في نكاح صحيح وطئها ولو مرة واحدة، صدق عليه أنه محصن وأنه هو الذي يرجع. يشترط للرجم 3 شروط: حقيقة الزنا، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، يعني سواء وطئ في الدبر الذي هو فاحشة اللواط، وطئ ذكرا أو أنثى، أو في القبل الذي هو الفرج، ويكفي تغيب رأس الذكر يعني إلى حد الختان، لأن في الحديث إذا التقى الختانان تغيب الحشفة إلى حد الختان، الحشفة الأصلية. يخرج ما إذا كان له ذكر زائد فإنه لا حكم له في فرج أصلي لا في فرج غير أصلي. لو كان هناك مثلا ما يسمى بالخنثى وكان له فرج غير أصلي أو مشكوك فيه فلا يبقى هذا الحكم. لآدمي كأنهم أرادوا أن ينبهوا على أن من وطئ البهيمة فلا يحد، لأن الزنا الحقيقي هو وطء آدمي يعني ذكر أم أنثى. ولو دبرا صرحوا بأنه إذا وطئ في الدبر فإنه يعتبر زان، وقد اختلف في حد فاحشة اللواط الذي هو فعل قوم لوط نعوذ بالله الذي عاقبهم الله تعالى عليه. يقول الله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وفي آية أخرى: أتأتون الذكران من العالمين. اشتهر هذا الفعل في قوم لوط فنسب هذا الفعل إليهم. لوط عليه السلام بريء منهم، ثم صارت هذه الفاحشة تسمى اللواط، وفاعلها يقال هذا لوطي، والفعل يقال لاط فلان أو لاط به يلوط به أخذا من هذه الكلمة، وهي وطء الوطء في الدبر. وحيث أنه مستقبح طبعا وأن المفعول به ليس له شهوة، ليس هناك شهوة في دبره تحمله على أن يبذل نفسه، ولكن قد يكون مكرها يكره على هذه الفاحشة، أو مثلا يبذل له أجرة على أن يمكن من نفسه. وقد ذكر بعض العلماء أنه إذا قيل له: إما أن تمكننا من نفسك وإلا قتلناك، أنه يفضل القتل. يقول ابن القيم: وذلك لأن نطفة اللوطي مسمومة، يعني أنه إذا فعل فيه فإنه يألف ذلك وقد يطلب من يفعل فيه والعياذ بالله. فلذلك يفضل أنه يقتل، يقول: اقتلوني ولا أمكنكم من أن تفعلوا هي. ومع ذلك قد انتشرت هذه الفاحشة في كثير من الدول، وهي الفعل في الصبيان وفي الذكور والعياذ بالله، وأصبحت كأنها مألوفة ليس تستنكر. وجدت في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر كتب خالد لأبي بكر: إن قد وجدنا رجلا ينكح كما تنكح المرأة. فعند ذلك جمع الصحابة واختلفوا، ثم اتفقوا على أنه يحرق، وذلك لعظم ذنبه، يعني كأنهم قالوا: إن هذا ذنب كبير فنرى من بشاعته أنه يحرق هذا اللوطي ولو كان هو المفعول به. وقال بعضهم بعض الصحابة إنه يلقى من شاهق ثم يتبع الحجارة كما فعل بقوم لوط. إن الله تعالى قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي من فعل كفعلهم فليس عقوبتهم بعيدة منه. إذا ألقي فقد لا يموت، إذا ألقي من شاهق بعد ذلك يرجم، لأن الله قلب ديارهم عليهم ثم بعد ذلك رجمهم. والقول الثالث أنه يقتل، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والقتل يقتضي قتله بالسيف أو نحو ذلك، وذلك زجرا لمن يفعل ذلك وقضاء على هذا الفعل الشنيع. واختيار المؤلف هنا أنه مثل الزنا، أن حده مثل حد الزنا، إن كان محصنا يعني قد تزوج سواء الفاعل أو المفعول فإنه يرجم، وإن كان لم يتزوج سواء فاعلا أو مفعولا يجلد ويغرب. ولذلك قال: ولو دبرا، يعني ولو كان الفعل في دبر، أي دبر آدمي. وأما إتيان البهيمة فلم يذكروا ذلك، لأنهم الحديث الذي ورد فيه يظهر أنه فتي من بعض الصحابة: من وطئ بهيمة فاقتلوها واقتلوه، فاقتلوه واقتلوها معه، يظهر أنه فتوى من بعض الصحابة. الشرط الثاني انتفاء الشبهة. لو قال: أنا وطئتها لأني قد كنت طلقتها وراجعتها وظننت أن المراجعة تامة، وقيل له: إنك لم تراجعها إلا بعد العدة فلا رجعة لك، فهذا له شبهة. وكذلك لو قال: أنا وطئتها أظنها زوجتي أو أظنها أمتي، وجدتها في بيتي فوطئتها، يكون هذا أيضا عذرا له. وهكذا وطء الشبهة. الشرط الثالث ثبوت الزنا. بأي شيء يثبت؟ يثبت بالبينة والإقرار. البينة لا بد أن يكون أربعة، لقول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولقوله في آية الأفك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فاختص الزنا بأنه لا بد من أربعة شهداء يشهدون عليه، وهؤلاء يكونون رجال لا تقبل شهادة النساء، ولا بد من العدالة، فلو كان فيهم فاسق أو مقدوح في عدالته لم تقبل شهادته، ولا بد أن يشهدوا جميعا في مجلس واحد. فلو جاء اثنان في مجلس واثنان في مجلس لم يثبت بذلك الزنا، ولا بد أن يجتمعوا في مجلس واحد، ولا بد أن يشهدوا بزنا واحد. فلو قال هذا هؤلاء أو هذان زنا يوم السبت، وقال الآخران زنا يوم الأحد، شهدا بزنا مرتين بزنا متكرر، فلا يثبت. وكذلك لا بد من وصفه، يعني يقول رأيناه يزني، رأيناه بأعيننا يزني بهذه المرأة أو بفلانة زنا صحيحا. بعض المشايخ وبعض العلماء قالوا لا بد أن يشهد الأربعة بأنهم رأوا فرجه في فرجها أو ذكره في قبلها، ولكن يظهر أن هذا ليس بشرط، ولكن إذا تأكدوا أنه يزني بها وإن لم يرى الفرجان اكتفي بذلك، لأنه عادة لا يتمكن من رؤية الفرجين، قد يكونان ملتحفين مثلا أو نحو ذلك. فبكل حال إذا قالوا نتأكد ونوقن بأنه قد زنى بها وأنه قد أولج فرجه في فرجها، وإن لم نرى الفرجين ولكن نتحقق في ذلك، قبلت شهادتهما، فلا حاجة إلى ما شدد به الفقهاء في ذلك. فإن مع تشديدهم لم يتمكن من إقامة الحد بهذه الشهادة. ذكر عن شيخ الإسلام أنه يقول لم يقع رجم من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا بشهود على ما ذكره الفقهاء، لأنه ما يتصور أنهم يكشفون عن الفرجين. يعني طوال هذه القرون ما ثبت الزنا بأربعة شهود يصفونه ويقولون رأينا قبله في قبلها أو رأينا فرجه في فرجها، ما يمكن. فلذلك يكتفى بالعلم. الشهود الذين شهدوا على اليهودي قالوا نعم رأينا فرجه في فرجها، ولكن يظهر أن ذلك مجرد يقين، يعني علمنا وتيقننا أنه أولج في فرجها وأنه زنى بها زنا صريحا. هذا الذي يثبت به أولا. ثانيا الإقرار أن يعترف به أربع مرات مع حقيقة الزنا، مع حقيقة الواطئ. وهكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما جاء معترفا، فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، يعني فعلت مقدمات. فقال لا. فقال أتدري ما حقيقة الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، يعني أنه أولج فيها يعني جماعا كاملا. فهذا هو حقيقته، أن يعترف بحقيقة الزنا. اشترطوا أن يبقى مقرا بهذا الزنا حتى يفرغ من رجمه أو يفرغ من جلده، يبقى معترفا. فإن تراجع فإنه يدرأ عنه. هذا قول، وذلك لأنهم ذكروا أنهم لما بدأوا في رجل ماعز وكانوا لم يقيدوه، يقول جابر: كنت في من رجمه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فلحقناه حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. ذكروا أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرب قال: هل لا تركتموه؟ يعني لما هرب يخاف أن ذلك منه تراجع. اعتذر بعض الشراح والعلماء أن معنى قوله هل لا تركتموه يعني حتى تتأكدوا أو تأتوا به إلينا. والصحيح أنه إذا ثبت بإقراره واختياره ودون إكراه واعترف على نفسه فإنه والحال هذا يقام عليه الحد. ولو قال إني ندمت أو إني كذبت أو تراجع أو ما أشبه ذلك لا يقبل تراجعه. وهكذا أيضا الشهود، لو قال أحد منهم بعدما تمت الشهود وكتبت، لو قال إني رجعت أو إني أخطأت في الشهادة عليه، إذا كان قد تلفظ بالشهادة. انتهى ما يتعلق بالزنا. ذكر بعده حد القذف. القاذف هو الذي يقذف محصنا، يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شرع حد القذف حماية للأعراض، لأن بعض الناس قد يظلم أحدا فيعيبه ويقول إن فلان زنى، مع أنه لم يكن زانيا وقد عرف أنه لم يكن من أهل ذلك. فهذا الذي قذف محصنا وعابه وألحق به عارا وألحق به عيبا، لا شك أنه قد ارتكب في حقه إثما وأنه قد ظلمه. فهذا الذي قذف يقول: إن هذا قد نشر أني سمعة سيئة وألصق بي تهمة شنيعة، فأريد أن أنتقم منه وأريد أن آخذ بثأري منه. الشرع أنصفه، جعل في هذا القذف حدا وهو الجلد. إذا رمى محصنا أو محصنة بزنا صريح فإنه إذا لم يكن عنده بينة فعليه الحد. يقال: أنت قذفت فلانا، يأتي بأربعة شهداء، وإلا فالحد عليك. المحصن يعني محصنة، من قذف محصنة حده 80 إذا كان حرا، ونصفها إذا كان مملوكا، ومبعض بالحساب. إذا كان نصفه حر فإنه يجلد 40 لكونه رقيقا، ويجلد 20 لكون نصفه حر. إذا قذف محصنا، من المراد بالمحصن؟ المحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. والذين يرمون المحصنات، فكذلك الرجال. أما إذا قذف عبدا، إذا قال هذا العبد زني أو زنى فلان، فإنه الحال هذا لا حد على القاذف، لأن العبد والأمة لا يلحقهما عار كما يلحق الحر، ولأن الزنا معروف وقوعه كثيرا في الإماء والممالك ونحوهم. كذلك لا بد أن يكون مسلما، فإذا قذف كافرا ولو ذميا فلا حد على القاذف، لأن الكافر وإن لحقه عار لكن ليس كالعار الذي يلحق المسلم. ثالثا أن يكون عاقلا، فإذا قذف مجنونا فالمجنون مرفوع عنه القلم فلا يلحقه العار، سواء قال إنه فعل أو أنه فعل به. إذا كان مجنونا يعني مخبلا ناقص العقل لم يكن معه من العقل ما يحجزه عن فعل هذه الجريمة عن الزنا ونحوه. الرابع أن يكون عفيفا، العفيف هو الذي ليس متهما بفعل الفاحشة، بل هو من الذين يعرف أنهم بعيدون عن هذا المنكر. الفقهاء ذكروا أمثلة لهذا القذف، ولكن الصحيح أنه إذا كان صريحا اللفظ صريح فإنه يكون قذفا، وإذا كانت اللفظة تستعمل لغير الزنا أو اللواط هائلا أو مفعولا تستعمل لغيره فلا يكون زنا. إذا قال مثلا زنيت يا فلان، أنت زاني، زنيت، رأيتك تزنين، زنى فرجك، زنى دبرك أو قبلك، أو زنى بك فلان أو نحو ذلك. وكذلك أيضا العبارات التي تستعمل لذلك، يعني وقد تكون أيضا كنايات مثل النيت يا من يوك أو يا من يوكا أو ما أشبه ذلك. هناك عبارات ليست صريحة، كلمة معهود أو نحوه، كلمة لوطي قد يراد بها أنه على ملة لوط إذا قال ذلك. أما إذا قال إنه مثلا كما يعبرون إنه مخنث أو أنه متخنث، التخنث هو التشبه بالنساء يعني في ترقيق الكلام ونحوه، ولكن قد تستعمل صريحا تستعمل في أنه يفعل به. إذا قالوا مخنثا أو تخنث أو نحو ذلك. وهكذا كثير من العبارات قديما يعبرون عنه بقولهم مأفون، المفعول به، أو مأبون، مأبون يعني أنه يفعل به وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا كان المجتمع يفهمون من تلك الكلمة التي رماه بها أنه يريد بذلك الزنا، أنه فاعل أو مفعول، وكانت الكلمة صريحة واضحة، فإنها تقبل منه يعني ويعاقب بموجبها، ويقال قد وقع منه فعل الفاحشة، قد زرميته بفعل الفاحشة فعليك الحد. ثم حد القذف حق للمقذوف، لا يقام إلا بمطالبته، فلو سمح وقال هذا رماني وقذفني وأنا أتنازل عنه، فإنه يسقط عنه الحد. وإذا مثلا مات قبل أن يتنازل فهل لورثته أن يطالبوا ويقولون هذا قذف أبانا أو قذف ابننا، نريد أن نقيم عليه الحد؟ يقولون إنه لا حق لهم، لأنه لا يدرى ولم يدرى هل سمح أم لم يسمح، ولو لم يكن هناك بينة على أنه أسقط ذلك. يشترط في حد القذف كون مثله يطأ أو يوطأ، يشترط كونه يتمكن من الوطأ. أما لو مثلا قذف طفلا عمره 8 أو 7 سنين بأنه زنى، يعني فعل، فمثل هذا يعلم أنه كاذب لأنه لا يتصور منه. لكن إذا قذف به، إذا قال إنه فعل به فلان، فهذا قد يتصور أنه يفعل به ولو كان عمره 7 أو 8 سنين. ولكن مع ذلك حيث أنه لم يكلف فإنه ليس له أو ليس عليه عقوبة. ذكروا أنه إذا بلغ وكلف فله المطالبة. إذا قال إن هذا رماني بأني مفعول بي أو فعل بي قبل 5 سنين أو قبل 10 سنين، وعلي عندي بينة يشهد عليه فلان وفلان وقد كذب علي، أريد إقامة الحد عليه، يجلد 80 جلدة. في هذه الحال إذا طالب بذلك بعد تكليفه وكان هناك بينة ثبتت العقوبة والحد على ذلك القاذف. وأما إذا لم يكن القذف صريحا بالزنا فإن فيه التعزير. إذا قال مثلا يا كافر، أو هذا كفر وليس حقا، يعزر القائل. وكذلك إذا قال يا ملعون وليس مستحقا لذلك، وطالب ذلك الذي لعن يستحق ذلك التعزير. وأما إذا قال يا أعور يا أعرج، يريد بذلك عيبه، فهذا أيضا فيه التعزير إن طلب ذلك، لأنه قد يقوله وليس بصادق. يقول ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. التعزير ذكرنا أنه عقوبة غير مقدرة على ذنب لم يحدد فيه تلك العقوبة. فمثلا سرقة دون النصاب فيها التعزير، وزنا ليس فيه إيلاج بل تقليل مثلا، أو خلوة إذا وجد خاليا مع امرأة، أو اختطف امرأة ولم يتمكن أن يزني بها، أو مثلا وجد مع امرأة في فراش أو في لحاف والمرأة أجنبية ولم يثبت عليه حد الزنا وشهد عليه بذلك. وكذلك أيضا المعاصي كترك الصلاة يعزر يعاقب عليه، والفطر في نهار رمضان بغير عذر أو ما أشبه ذلك. وقد يجمع عليه بحدين أو بعقوبتين ويتداخلان. فالحاصل أن مثل هذا أن التعزير هو العقوبة على ذنب لم يقدر فيه. ذكر الفقهاء أن التعزير لا يزاد على 10 جلدات، واستدلوا بحديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد على 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقالوا لا يزاد المعزر على الحد، لا يزاد على 10 جلدات. والصحيح أنه تجوز الزيادة وعليها العمل. على هذا كيف الجواب عن الحديث؟ قالوا الحديث في التأديب، إذا أدب الرجل ولده يجلده 10 ولا يزيد، أو أدب المعلم صبيته يجلده ولا يزيد، أو أدب الرجل امرأته على النشوز لقوله واضربوهن فلا يزيد على 10 جلدات. فأما إذا كانت العقوبة مثلا على معصية ليس فيها حد، كخلوة مثلا بامرأة أجنبية أو دخول في بيت لأجل فاحشة أو لأجل سرقة ولم يتمكن، أو قذف بغير الزنا أو ما أشبه ذلك، فإنهم يعزرون بحسب ما يختارون. ونؤجل الفصل الذي بعده مع ما بعده إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما أخذ في ميزان حسناتكم. جاءنا قبل قليل عبر الشبكة البشرى بأن هناك حصار على المجاهدين في الشيشان، ويقول الحمد لله يعني الأمور الآن في خير، ويسألونكم الدعاء، وكذلك الشيخ حفظه الله تعالى. شكر الله شيخنا الكريم وجعل ما قال في ميزان حسناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول، فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80، وقن نصفها، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط. السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه نصابا، وهو 3 دراهم فضة أو 1/4 مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة، وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. فمن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته 2 ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمنا